نتابع الآن عن تكتيكات قتاله في المرحلة الثالثة، تكتيكات المرحلة الثالثة من حرب العصابات في المساحات الكبيرة. يقول وينقل الكلام الآن عن موقفهم مباشرة. أولا مهاجمة القوى العدوية المشتتة والمعزولة، سميت القوى المشتتة والمعزولة لأنه سهل قضمها والاستيلاء على أسلحتها، ثم القوى المجمعة. ثانيا الاستيلاء أولا على المدن الصغيرة عدو، لاحظ تدمير قوات العدو وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان هو حشرة هذا المكان. فالهدف هو تدمير قوات العدو وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان، فاحتلال مدينة أو مكان ينجم عن تدمير قوات عدو، ويمكن أن تتناقل الأيدي المدينة أو المكان عدة مرات، تسقط وتأخذ وتدهش حسب بعضها جغرافيا. يقول رابعا في كل معركة علينا أن نركز القوى التي تتمتع بالتفوق المطلق بمعدل 2 أو 3 أو 4 وحتى 5 أو 6 ضد واحد. هذا كنا نظرية التفوق المحلي التي أصاغها المؤسسون. يقول ونفوق العدو تماما ونبيده كليا دون أن نسمح لأحد بالهرب، ونستعمل في بعض الظروف طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي مع هجوم على مجنبة أو مجنبتين بغية تدمير جزء من قوات العدو وإلحاق الهزيمة بالجزء الآخر. يعني الأصل هو الإبادة، فإذا ما تستطيع فأنت تختم الطوق على جزء تبيده وتكتفي بأنك تحدث خسائر في القوات اللي ما استطاعت تخضع للإبادة الشاملة. نرجع نقرأ لأن هذه معقدة قليلا. يقول في كل معركة علينا أن نركز القوى التي تتمتع بالتفوق المطلق بمعدل 2، يعني احنا في مناطق عندنا فيها تفوق مطلق او امكانية للهجوم بتفوق محلي مطلق، لانه قلنا نحن بالنسبة الكلية ليس عندنا تفوق مطلق. 2, 3, 4 إلى 6 ضد واحد، ونطوق العدو تماما ونبيده كليا دون ان نسمح لاحد بالهرب، ونستعمل في بعض الظروف طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي مع هجوم على مجنبة او مجنبتين بغية تدمير جزء من قوات العدو وإلحاق الهزيمة بالجزء الآخر حتى نستطيع الانتقال بسرعة إلى نقطة أخرى لسحق قوات أخرى. لاحظ رغم أنه في المرحلة الثالثة والانتقال هجوم نظامي فلا تزال عقلية وعقلية عصابة، ولذلك كان موسي تونغ ينفذ إغارة وانسحاب وانزلاق بسرعة بقطعة تتألف من 25,000 رجل. يعني لك أن تتصور القدرات الإدارية والاتصالات والتمويل والآليات وخفة الحركة واستخدام كل ما تحت إيده، حتى سموه صاحب المسيرة الكبرى أنه كان يهجم وينتقل ينتقل على طول وعرض مساحة الصين، فهم؟ وأن نحاول تجنب معارك الاستنزاف رغم أنه في المرحلة النهائية، نتجنب مراحل الاستنزاف التي نفقد فيها أكثر مما نكسب أو التي نخرج فيها متعادلين. يعني حتى المعارك التي سنخرج فيها متعادلين ليس مرغوب فيها ولا في المرحلة الثالثة، لا ندخل إلا معارك سنخرج منها كاسبين ضمن حساباتنا. وبهذا الشكل ولو كنا أقل من العدو عددا بشكل عام، ولو كنا أقل من العدو عددا بشكل عام يمكننا أن نتفوق في حملة معينة، يمكننا أن نتفوق في حملة معينة وأن نحقق بالتالي انتصارا، وسنتوصل مع الزمن لنصبح متفوقين عدديا بشكل عام وليس محليا. يعني مع الوقت سيتحول التفوق المحلي إلى تفوق كلي. ليش؟ نتيجة الهروب والتحاق القوات من ضمن السكان وانتصار العدو، لأنك تقاتل على أرضه، وهذا نحن مرشحين له إذا كسبنا المسلمين. لو أنزل العدو نصف مليون مليون مليونين جندي بده يبقى يتبع في 200 مليون ولا في 1,000 مليون إذا نحن وسعنا وقعة الجبهة. فنحن لا نريد أن ننظم في الجيش ولا نستطيع أن ننظم 100 مليون في العملية، ولكن يمكن إذا دخل هو في مليون يكون مجموع المنتسبين لعملية الجهاد على طول العالم الإسلامي 10 مليون، مش 10 مليون يحمل السلاح، يمكن يحمل السلاح 100,000، ولكن الذي ينقل المعلومات والذي يسرق والذي يدعو لك بالليل والذي يعطيك فلوس والذي يؤويك والذي يغلق الفنادق على العدو والذي يضع له السم في احدى المقاهي لبعض الجنود اللي نازلين ولغيره، هذول برمتهم كلهم منتسبين للعملية. فاذا تفوقنا بهذه الصورة يرتفع التفوق المحلي الى تفوق كلي. فننكث عنده العدو. ومع هذا النص المفيد لنا ثلاث وصفات. اولا نقول اللفت انه نحن هدفنا التفويض والاباده وليس ترك الالهاب، هذا نفس قول الله تعالى الذي ارشدنا اليه قبل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. بعدين ايش؟ حتى اذا اسرعتموهم فشد الوثاق، فاما منا بعد واما كذا، يعني شد الوثاق واخذ الاسرى لا يكون الا حتى اذا اثخنتموهم. ففي هذه المرحله الاصل هو ذبح الكتلة البشرية للعدو حتى لا يبقى عنده شوكة. وتنقل بعض أسرار التاريخ التي كتمت أن إيزنهاور أحسن 50,000 ضابط وجندي من القوات الألمانية بعد انكسار الألمان في ألمانيا، وقال الآن أستطيع أن أستريح إلى أن ألمانيا قوة شبابية تفتعل فيها المشاكل مرة أخرى لعشرات السنين. فهمت؟ فعملية الإبادة للعدو وكسر القدرة العسكرية له أمر مستهدف، خاصة للقوات العسكرية المعارضة المحمولة إلينا المستعمرة أو المخلصة له أو الأقليات العرقية والدينية المتعاملة معه والتي ارتبطت معه تاريخيا، ومعروف أنها ستكون معه تاريخيا. عندنا طوائف في بلاد الشام: الدروز، النصيرية، الموارنة إلى آخره، الإسماعيلية، القاديانية، عبدة الشيطان اللي بيسموا نفسهم الزيدية إلى آخره، طوائف منتشرة. هذه الطوائف تاريخيا وعلى طول الخط كانت مع التتار لما في تتار، وكانت مع الصليبيين لما في صليبيين، وكانت مع اليهود لما في يهود، والآن معظم السرجانين والجلادين في إسرائيل درود. فهذه الطوائف إذا أمكن تحييدها، وأنت بحاجة لتحييدها تحييدها، إذا ما أمكن تحييدها وهي داخلة فهي داخلة ضمن قطاعات العدو البشرية التي يجب أن تتعرض إلى الإبادة لأنها بتسبب لك مشكلة. فهمت؟ كل ضمن حسابات المصلحة والقدرة، ضمن حسابات المصلحة والقدرة. فهذه لفتة لفت إليها القرآن وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى مدار التاريخ الإسلامي، وهو إبادة الكتلة البشرية للعدو قبل، ثم التعامل مع أسرى المسلمين بشكل حسن. الملاحظة الثانية يقول أن نحرر أن تجنب معارك الاستنزاف التي نفقد فيها أكثر مما نكسب أو التي نخرج فيها متعادلين. يقول هذا حتى مع التوازن أو التفوق كمبدا عام تبقى المعركة للنصر العسكري وأحيانا المعنوي. تدخل المعركة، أنت تدخل المعركة للنصر من أجل إحراز نصر عسكري أو إحراز نصر معنوي، يعني هناك عمليات استشهادية فيها خسائر بشرية، هذه فيها خسائر بشرية، فما تدخل تحت هذه القاعدة من تقول المعارك التي سنخسر فيها ما ندخل فيها، لأنه هنا إلى جانب الخسارة البشرية أخذت كسب معنوي كبير جدا او احرزت خساره بعيده المدى في صفوف العدو مؤثره جدا. ممكن نحن ندخل بمئة جندي نصف التنظيم من اجل القضاء على موقف رئيس الدوله مع كامل الوزراء، وراح نصف التنظيم ممكن في بلد مثل ليبيا، لانه نعرف ان النظام هرمي راسي مخلوب على قفاه كله مستند الى شخص، وليس نظام مؤسساتي مثل مصر ولا مثل المغرب يذهب واحد ياتي واحد. أما بلد مثل الأردن في كل تاريخه قائم على شخصين ليسوا من أهل البلد ولا يمكن أن يعوضوا، الملك وولي العهد وبعد ذلك خليفة البلد. فهناك ضربات مركزية لا بأس بأن تعمل أنت فيها خسائر بشرية لأنك ستكسب، ولكن الأصل إذا ما كانت هذه الحالة أن لا تدخل معركة إلا إذا كان هناك كسب، لا تعادل ولا خسارة. ما تدخل معركة تتصور أنه سيكون فيها تعادل أو خسارة. نقول النقطة 26: سنتوصل مع الزمن لنصبح متفوقين عدديا، هذا في النهايات ضد الحكومات، ضد الحكومات، أما ضد المستعمر يعني في النهاية نكون أغلبية، في النهاية جدا كما رأينا مع كاسترو، نصبح أغلبية إلا ما سقطت الدولة فدخلت حتى القطاعات العسكرية والناس المحايدين فصار أكثرية. أما في القتال ضد المستعمر فأنت منذ المرحلة الثانية ممكن أن تدخل في مرحلة الأغلبية، منذ المرحلة الثانية ممكن أن تدخل في مرحلة الأغلبية. الآن يقول خامسا: ألا نشن معركة بلا تحضير. فهمت؟ ألا نشن معركة بلا تحضير. ولفتنا النظر إلى أن أحد أهم سلبيات إنتاج المجاهد العربي في أفغانستان وأمراض ما تعرض له في تجربة أفغانستان ان متطورين ان المعركة عملية توكلية، هم يسمونها توكل وينفذونها توكل، وان مجرد ما اجتمع 10 اشخاص وجابوا شوية ذخيرة وامور ورتبوا حالا خلص فتنزل عليهم الملائكة المردفين ويفرحوا المعركة. وما اعدوا ما استطاعوا من قوة. ومن اهم الاعداد لما تستطيع من قوة هو ان تدخل المعارك بالتحضير، انك حضرت للمعركة. لما كنا ندرس مادة المتفجرات نقول لهم انك تريد ان تقوم بعملية نفس جسر، ماشي؟ وفي نموذج في المذكرة السورية لهندسة المتفجرات، فتصور انت بخيالك الواسع مع الذي سيدير العملية انك الان ستتحرك الى هناك، ايش حي الزمان؟ ممكن بكل بساطة انك جهزت كل شيء، وهذا كنا نشرحه، فلما وصلت الى نفس الجسر الذي ستضطر الى ان تضع بعض العبوات في الماء على الاعمده اللي هي داخل النهر او داخل البحيره، فلما تعمل في شيء اسمه جدول لوازم العمليه، قوارب مطاطيه، عبارات خشبيه، حبال، اذا بدك تغطس تحت الهيفا مغاطس حتى يغطس الناس يغطوا العبوات تحت الماء، سلالم حمليه، سلالم عاديه، اذا نفذت كل شيء وتذكرت لما بعد ما جهزت كل شيء انه انت نسيت المسامير، فقط المسامير التي ستثبت فيها الحبال والحشوات على الجسر انتهت العملية كلها، ترجع بخفيه هناك من أجل المسامير، فهمت؟ ما تستطيع تثبت الحشوات، نسيت بطارية، بطارية كهرباء اللي بدك تسجل فيها في النهاية، فلازم يكون عملية مراجعة وتحضير شامل لكل شاردة وواردة ستلزمك في المعركة. المعركة تتعبر فيها جبال، الجبال فيها ثلج، معناها بدك ألبسة واطية وبدك تدفي وبدك معدات من أجل العباط الثلجية اللي بتصيب الأطراف، وبدك وبدك إذا ستدخل صحراء بدك ماء واحتياط بالماء. هذه العقلية الكلية الإدارية ما تدربنا عليها، ما تدربنا عليها، وكل هذه الأمراض في الآخر إلا من لاقيها سبب من الدين أنه نحن صح، نحن صح بدليل شرعي، وهو التوكل والزهد والاعتماد على الله، وكل هذه الكوارث يوضع لها عناوين شرعية حتى نحن نبرر هذا العجز الذي نحن فيه. هذا ليس صحيح، وهذا حرام أصلا، حرام أنك تأخذ مجموعة من الناس ثم تضعهم في المهلكة ونكتشف أن المهلكة كان أخونا متوكل جدا ما حسب حساباته. فالشاهد في الموضوع أنه يقول أن لا نشن معركة بلا تحضير. المعركة قد تستمر 4 ساعات وتنتهي المسألة، تهجم على مطار 4 ساعات وانتهى الموضوع. عندك عملية الغرض منها انك تهجم على مطار لتنسف المدرجات والطائرات التي تحتوى هي رابضة، لانها لما تكون في السماء شارسة على العصابة، فانت هدفك تهجم مطار وتدمر بالمتفجرات 36 طائرة على مدرج المطار. فتصور هذه الحملة التي سيشارك فيها من طرفك 100 مهاجم، الإسناد وقطع الطريق وقطع الاتصالات والتشويش على اللاسلكي إلى آخره، إلى المتفجرات، إلى العبوات اللاصقة اللي ستلصقها، إلى مواضع التوضع في نفس الطائرات اللي أنت فيها، إلى كل هذه القضية، تضع جداول أمامك وتكتب وتحسب وتضرب وتجمع وتعد. عملية عبور القناة الناجحة التي تمت في قناة السويس أحد الدروس العسكرية التاريخية العظيمة في التاريخ الحديث لكل البشرية، وليس حتى تدرس الآن في كل الجامعات العسكرية. الشاهد ان التحضير لها جرى اكثر من مرة، وكان تقديرهم حتى رئيس ذات اليوم مقابل على قناة الجزيرة مع المنشير محمد فوزي اللي كان رئيس الاركان الحرب في تلك المرحلة، قال سألني السادات ايش تصورك عن الخسائر اللي ممكنة، فقلت له انا درست كثيرا لم نفعله، ولكن حسب دراساتي لعمليات العبور ما بين 8,000 إلى 10,000 شهيد. فقال لي اوف هذا ما لا استطيع اتحمل. وبعد ذلك اقنعوا بانه ثمن مناسب للمسألة، ولكن لما عبروا قال لم يكن عندنا الا 9 شهداء. فهذا ان دل على شيء بعد توفيق الله عز وجل يدل على تحضير ممتاز جدا وتدريب وتمارين ممتازة جدا على هذه العملية قبل ان تحصل. والان كل قوات الكوماندوس وكل حتى قوات الشرطة ومكافحة الارهاب قبل ان تهاجم المكان فيه مختطفين رهائن تبني نموذج معماري كامل للمكان الذي ستجري فيه العملية، وتبني عليها عمليات الاقتحام والتدريب المباشر عدة مرات، لحتى لما يدخل جندي الكوماندو إلى منطقة العمليات يجد أنه في دهليز، مكان الدهليز اللي كان هو شافه، في باب مكان الباب، يعملوا ماركيت كامل. فإذا ما كان كامل بضمن إمكانياتك يجب أن تعمل ماركيت على الأقل على السد الرملية، يعني تضع العمليات وتخطط. فهذا كله تفصيلات يجب أن تتدربوا عليها عمليتين حتى نقول نحن نستطيع أن نقوم بعملية الصحة. فهمت؟ فضمن التدريبات، ضمن التدريبات التي كنا نعملها يجب أن تتدرب أنت وتدرب الخوات على أنك أحيانا تفتح لإنسان عمالة يدوية تسحب الصائق، تسمع الضربة، ضربة الصائق الأساسي، ثم ترميها لشخص ثم يأخذ يرميها هو في الهدف وهي مفتوحة، حتى وإذا خطأ يقتل، حيقتل هو ويطير المدرب معه. كنا نتدرب عليها بس للناس اللي قطعوا مراحل شديدة التدريب، والغرض في ذلك أنه عندك أنت 4 ثواني أو 5 ثواني لانفجار القنبلة. تعرف إذا العدو أمامك المتحصن المدرب ورميت له إياها وضربت عنده حيأخذ يرجع لك إياها. فلما يرجع لك إياها يكون مضي الزمن اللي أنت تستطيع تتصرف، فأنت بتمضي الزمن عندك وبعدين تعطيها ما فيها زمن. فهمت؟ فعمليات من التدريب دقيقة جدا، هذا كله في التدريب وفي التحضير وفي التخصيص. لازم يدربوا الشباب على آلية التحضير إلى معركة، وليس مجرد العزم والتوكل بمفهومنا الغلط يكفي لتنفيذ عملية أو لخوض حرب. مفهوم من هذه القضية؟ فهذا من الإعداد الشرعي الواجب لما استطعت من قوة، وممكن أتكلم 2-3 ساعات تحت هذه الكلمتين، ولكن تكفي الإشارة. والأمثلة كثيرة. ألا نشن معركة بلا تحضير، وألا نشترك في معركة إلا إذا كنا واثقين من كسبها، هذا مر، وأن نبذل كل جهودنا من أجل الاستعداد لكل معركة، كمان هذا له علاقة بمقدمة ألا نشن معركة بلا تحضير، وحتى نضمن الظفر. شوف كلمة نضمن شئت جريئة، ما قال حتى نتوقع الظفر أو حتى نرى، قال حتى نضمن الظفر في الشروط المتوافرة. لازم يكون في عملية ضمان أنك داخل معركة تكسب. يقول ثالثا أن نستغل تماما طريقتنا في القتال، أن نستغل تماما طريقتنا في القتال. يعني إحنا عندنا طريقة والعدو عنده طريقة، ونحن عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، والعدو عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، فلازم نستغل نقاط قوتنا. فيبدأ الآن يعدد نقاط قوته هو بصفة صيني. يقول الشجاعة في الصراع، هذه ميزة له على العدو، بلا أي خوف من التضحيات أو التعب. العدو خايف من التضحيات وخايف من التعب. الآن لاحظ البارحة كنا نستمع لكلام حكيت لكم بعض الجنود الطيارين الإنجليزي اللي مرشح يدخلوا في عمليات كيف منهارة معنويات سلفا، ويتحدث عن التضحيات والخوف منها والتعب والخوف منها. النقطة الثالثة والقتال المستمر، من نقاط قوة العصابات أنه ممكن أن يقاتل باستمرار بلا توقف، بينما الجيوش النظامية تحتاج إلى استراحات على مدار 24 ساعة، يحتاج استراحات، يبرد الآليات وينظف الأسلحة ويرجع يجهز التدخير ويضبط الاتصالات ويطعم الجنود. بكل الجيوش الحديثة لازم وجبات ساخنة، لازم وجبات ساخنة حتى تصلوا إلى الجبهة. القوات الإسرائيلية 65 كانت يفتحوا العلب الساخنة ساخنة في الجبهة في مقدمة القوات، لازم تكون بهذه الصورة. ولكن العصابات يقول عندنا نقطة قوية وهي القتال المستمر، يفتح فوز، يقول ويقصد به فوضى معارك قصيرة متلاحقة دون اللجوء إلى الراحة بينها، معارك دون اللجوء إلى الراحة. ولذلك من التحضير أنك تدرب الناس على مسير 60 كيلومتر 70 كيلومتر 100 كيلومتر متواصل، يأكل خلالها يعمل خلالها. السباحين اللي يعبروا المنش في السباحات الطويلة 42 كيلومتر سباحة في بحر هائج جدا، فمن التدريبات التي يتدرب عليها أنه يأكل على الماشي، يأكل وهو مش على الماشي، يأكل وهو يسبح، يأكل وهو يسبح، القوارب ترمي له الأكل على مسافة يسبح 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. فالشاهد أنت إذا كنت تريد أن تؤهل مقاتل عصابات يستمر بلا راحة، فمعناها مطلوب منه قوة نفسية وقوة ذهنية وقوة صبر وتحمل، وهذه لا تكفي إذا كان جسمه ضعيف، لا تكفي. إنه عنده قدرة على التضحيات وعنده قدرة على التعب وعنده قدرة على القتال باستمرار بدون راحة. هذا القتال بدون راحة يجب أن يسبق أعداد طويل المدى، أعداد فيزيائي، أعداد جسمي بدني. إذا كان سيتعرض للقتال في مناطق مائية فقط عن لازم يعرف يسبح. إذا كان أتعرض لقتال في الصحراء فهذا مشكلة، ولو كان مثل ابن الرومي وصف نفسه مرة في بيت جميل، معنى البيت يقول إنه إذا رميتوني وحجر فبصر القاع صبر، فرجل بيغطس أكثر من حد. فالشاهد انه هذا بيستطيع قتل في الصحراء ما في مشكله، اما في مناطق ما يغير انت تقاتل كله بده تسلق واقتحام، فالناس لازم تتدرب على تسلق الحبال. ففي تدريب عام جدا لكل الناس لازم يخضعوا له، ثم في تدريب خاص لنوع هذا المقاتل لانه بلده هيك، طبيعته هيك، معركته هيك، معركته هيك، فبختلف سلاحه. هو رجل يقاتل في المدينه مخابرات ونحن نازلين فيه هون زكويات وعلم المساحه ورمايات على الناس عليها على الخريطه، ما ادري ايش بيعمل فيها لما ينزل للقاهره ولا يقاتل في اسطنبول. ما حيقتل احد بالصواريخ ارض ارض ابدا، ما له علاقه في هذا السلاح كله. جينا هو 6 أشهر يتدرب فلازم ندربه على معركته حسب طبيعه معركته. اما هناك تدريب عام ومنه اللياقه والقدره، النقطه التي يقول فيها انه يستطيع ان يقاتل بدون اللجوء في الراحه. في ظلال هذه القضيه الفت النظر الى مثال كنت اقوله، يقول قبل ان تبدا، نقول قبل ان تبدا المواجهه فانظر الى اوراقك القويه. استخدم هذا المثال لانه اظن معظم الحاضرين سبق لعبوا ورق الشده فيعرفوا يلعبوا الورق، فاريد استخدم صوره معروفه بالنسبه لك. الذي يلعب ورق الورق الشد
هذه
الكوتشينة يعرف انه في 4 أصناف لنوع الورق، صحيح؟ وضمن الصنف الواحد في 4 أو 5 أنواع بحسب قوة الورق. انت مجرد ما تفتح الورق بتاعك تعرف معناها ايش في قوة، نقاط ضعف ونقاط قوة، فتعرف انه الخصم لازم يكون عنده بالعكس، اللي عنده قوة عنده ضعف. فما في هناك احمق يلعب الورق هذا الا بعض المبتدئين معذورين بالجهل، يستطيع انه يختار ورق خصمه ويلعب في ورق خصمه، يلعب في نقاط القوه بتاع العدو. انت تختار طريقه للعب تبرز فيها قوتك بحيث تتحطم العدو، ما حدا بيلعب بورق خصمه. صحيح؟ الان العمل الاسلامي من اقصاه الى اقصاه انه اختاروا اوراق العدو القويه وقاعدين بيلعبوا فيها. البرلمانات بصرف النظر عن انها غير شرعيه، خذها من ناحيه سياسيه. هل هي ورقة قوة للمسلمين ولا ورقة قوة للعصاة والكفرة والفسقة والمختلفة؟ هي ورقة قوة لهم. تعتمد الكذب ما نستطيع. حسم العهد نقض العهد ما نستطيع. الانتفاك والخديعة المكشوفة للناس مش بين فيما بينهم ما نستطيع. كل هذه النقاط قوة للعدو ما نستطيعها. ولذلك على الناحية الشرعية خسرنا اللعبة في البرلمان لأنه هذا اللي داخل دب ما بيفهم، أخذ كل قوات العدو نقاط قوة العدو عطاياها وبدأ يلعب هو في أرضه. فهذا ليس أسلوبنا. الآن الصراع الآني والاختراق والتجسس والتجسس المعاكس، هل هو قوة لنا؟ ليس قوة لنا. لأن أجهزة التصنص والتكنولوجيا والقدرات الأمنية أصبحت ليست قوة لنا، وبالتالي لا نستطيع أن ندير حرب أمنية مع العدو. ولذلك فلتت كل التنظيمات اللي تعتمد العمل السري. فهم؟ فاضطررت اليها هذا امر اخر فاضطر اليها تلعبها، ولكن لازم تعرف ان العمل السري والصراع الاستخباراتي ليس مجالك. ليس مجالك. الان مخابرات موريتانيا ولا مخابرات اليمن ولا احقر واكثر الدول العربيه تخلفا هي افضل في اجهزتها الامنيه من افضل الجماعات الجهاديه الموجوده في العالم العربي والاسلامي. الناحيه الامنيه. لأحد الدورات والتدرب والإمكانيات والاختراق وشراء المخبرين وزرع العملاء والمصائب اللي صارت في راسهم. فإذا العمل السري والتنظيمي بيلزمك وبتعمله، ولكن لازم تعرف إنه ليس مجال صراع بينك وبين العدو، هو نقطة للعدو وليست لك. فلازم تعرف النقاط اللي إلك والنقاط اللي للعدو. فإيش يقول؟ عندنا نقاط قوة، إيش نقاط القوة اللي عند المسلمين؟ هي نفس النقاط اللي ذكروا لنفسه هنا. للمستضعف الضعيف ايش قبل بدايه حرب العصابات؟ ان الميزه الاساسيه ان العصابات تستمد قدرتها من الفقر. والعدو يستمد قدرته من ايش؟ من الغنى. ما عندك ما تخسره. ما عندك ما تخسره. فاذا نقطه القدره الاولى عند المسلمين ايش هي؟ اول ميزه للمسلمين ايش هي؟ جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه. هذه الورقة لازم نلعب فيها. لأنه ما ممكن كافر ولا ضال ولا عميل يحب الموت كما يحب الحياة. لا يمكن. لا بالدين ولا بالدنيا. فهذه القوة نلعب فيها. اللي سماها هو ايش؟ الشجاعة والبسالة والقدرة على التضحية. بلا خوف. نقطة قوة للمسلمين. ثبت لدينا أن إخواننا من الجزيرة جاءوا إلى أفغانستان فكانوا من أبسد المقاتلين، وذهبوا إلى البوسنة فكانوا من أشجع أصحاب العمليات. أقول جزيرة كلها الجزيرة، اليمن والخليج والسعودية. نزلوا إلى بلادهم فتحولوا إلى مجموعة من النعاس والخرفان، يأتي من الأمن ورقة إنك تحضر للتحقيق فيمشي هكذا مثل الخط ويحضر للتحقيق ويعرض عرضه للانتهاك وأهله للمصيبة والتحقيق والإفشاء أسرار المسلمين إلى آخره. وين راحت المسائل الحكومة؟ راحت، المهم هذا أمر واقع. فإذا عندما أختار لأهل هذه المنطقة أسلوب للمقاومة يجب أن أدفعهم إلى جبهة مفتوحة مفتوحة، جبهة مواجهة، لأن إمكانياتهم في الشجاعة والبطولة ثبت أنها في الجبهات المفتوحة عالية، وفي قتال العصابات والأعمال السرية ومواجهة المخابرات ضعيفة جدا. فهم؟ فأنا أعرف أنه هذا نقطة قوته هكذا فأستفيد منها هكذا. الآن الصعيد في نقطة قوة أنه في عشائر، في قبائل، في ثأر، في ارتباط قبلي، نقطة قوة. ففخرت الارتباط القبلي لحمل. وأنا سمعت من إذاعة القاهرة مرة مقابلة مع معاون وزير الداخلية بيعمل مقابلة صحفية، والله عزيز جدا كان في ذلك، قال المصيبة عندنا يجب أن نعترف ببساطة أننا المعركة في الصعيد هناك ارتباطات قبلية وعشائرية لازم نفهمها، لأن كل رجل من أهل الصعيد مستعد يخفي ابن عمه الإرهابي ولو قتلت نصف الحكومة. هكذا يقول كلمة صراحة بسبب قبل، وقال إذا ما حللنا هذه المشكلة فالفرق نحن في مشكلة، لأن الإرهابيين يتستروا في أصول عشائرية ليس لها علاقة في أصل المشكلة مع الإرهابيين، بس هو يخطئ ابن عمه يقتل ابن عمه لأنه عيب يسلم ابن عمه بعدين. هذه نقطة قوة. فقبل أن تدخل في المعركة حسب بلدك وحسب عاداتك وحسب تقاليدك وحسب الأم بتاعك تبحث عن نقاط القوة وتكيف مخطط يتناسب مع نقاط القوة وتتجنب اللعب في مجالات العدو. اللعب في مجالات العدو تتجنبه. هذا على الصعيد العام مجال الاجتهاد وليس الألعاب السياسية في البرلمان، لأنه نقاط قوة، نقاط ضعف، عدم الحلال والحرام. وضمن الجهاد نفسه مجالنا الآن وضح مجالنا أنه عندنا ضعف في الجهاد بالتربية، صح ولا لا؟ ضعف في العبادات، ضعف في الارتباط بين القائد والمقود، ضعف في البنية التنظيمية. إيش سببه؟ سببه أنه ليس هناك تماس مباشر بين الأمير والجندي، لأن العمل السري ما بيشوفه، صحيح؟ فما في ارتباط عاطفي بينه، ما في قدرة على التربية. فإذا العمل السري سولنا خلل عدم القدرة على العمل في الجبهات، إنه ما في قدرة على تربية العناصر ولا توجيههم توجيه منهجي. تقول لو اذهب هكذا، ولذلك يجب أن نسعى إلى استحداث عموما، أقول في العموم إلا في حالة استثنائية، إلى استحداث جبهات مكشوفة بيننا وبين العدو نستطيع تفجير طاقات الشباب المسلم واستخدام قواتنا نحن بهذه الطريقة. جبهات مفتوحة، تماس بين القيادات، تماس بين القيادات والقواعد، تماس بين الجهاديين والشعب. فهذه كلها نقاط قوة. قلت لك ضربت مثال ورقة خد، إنه ما حد يأتي بورق خصم يلعب فيه ويخسر. تلعب في ورقة القوي. أوراقنا القوية نحن نستطيع نعددها، أولا تحبون الموت كما تحبون الحياة، ثانيا المثالة في المواجهة العلنية والشجاعة الجماعية، عملية شجاعة جماعية، شجاعة جماعية. عمل العقابات في المدن يحتاج لشجاعة فردية، تأخذ السكين بفمك تتسلق الجدار تقفل صرت ضمن موقع العدو لحالك، لازم تذبح الحرس وتدخل تتسلق، هذه شجاعة فردية. إذا واحد يستطيع يقوم فيها، كم واحد من الناس يستطيع يقوم فيها؟ ما كثير. بينما أنت في قطعة قصف مدفعي، في جبان وفي شجاع وفي مليح وفي عاطل، واحد يرفع الآخر، فهذا شجاعة جماعية. فهذه ميزة من ميزات منهم. الأمن، إفشاء الأسرار، قضية إفشاء الأسرار عندنا عادي مفخرة. لما تحدث بدر الدين الجمالي رئيس اتحاد الكتاب العرب في كتاب أظن بعنوان ميزات الشخصية العربية، بحل تحليل نفس الشخصية العربية، فجاب عن مقاومات الرجل العربي العادي إنه إيش من أخلاقه، فذكر حب التدمير، إنه بيمشي بيدخل سينما لسه فتحة جديد، بعد أسبوعين كل الكراسي مشققة بالسكاكين، الأنابيب مقلوعة، الأضواء مكسرة، الحدائق العامة، التليفونات، عملية حب الدمار، هذا حب دمير. عم يحلل ليش هذا بيدمر، فخرج بنتيجة انه العرب تعرضوا الى الاحتلال من 500 سنة حتى وجهة نظره انه الاحتلال التركي ثم الاجنبي ثم كذا، فتصوروا للسلطة دائما انها باغية، فكل شيء بتعمر الدولة عنده حب انه هو يكسره بصورة تحولت الى مرض نفسي. فمما تكلم به قضية حب الإدهاش، سماها حب الإدهاش، إن الشخصية العربية تحب أن تكون أول من ينقل خبر. أول ما أجي خبر لا يطلق للشارع، سمعت إنه اليوم قتل فلان حتى تتناقل أخبار ليست صحيحة، من أجل حب الإدهاش، ثم كل واحد بيزيد عليها الثاني. فمن ذلك تجد وصلنا إلى حال من الاستحالة لتطبيق السرية فيما بيننا، في استحالة تماما. يعني أنا واحد الناس سلمت بأنه لن يكون هناك أسرار في الأسرة بتاعنا، لن يكون هناك أسرار. فإذا سلمنا بهذا المرض وهو نقص الضعف، إذا وين نحن من التنظيم السري؟ إذا كل واحد يخبر الثاني سمعت إن شاء الله أبشرك إن شاء الله غدا ستسمع خبر بعد العصر هكذا، انتبه بعد العصر سيحصل شيء. فمرته بتعرف إنه بعد العصر هيحصل شيء، جارته بتعرف إنه هيحصل شيء خامس وسادس. صدام حسين كان في تصوري وتجربتي صادقا جدا في نصرة الإخوان المسلمين على النظام السوري، لأنه لمصلحته كان يتعرض الهجوم على الهجوم المليوني على الجبهة الإيرانية. فمرة من المرات أخذ حسن هويدي وأخذ اثنين معه أو واحد من القيادة وخرج بهم من مكتب القصر الجمهوري إلى الحديقة إلى آخر الحديقة، وقال له أنا أريد أقول لك كلام ما أستطيع أقوله لأنه أعتقد أنه في عليه تصنف كامل داخلي وخارجي، وأخشى له بعض الأسرار والترتيبات في موقف العراق معه. ماشي؟ من روى هذه الرواية؟ رواها مراسلنا الذي اعتقل قبل أحداث حماس، كان عم يحكي أمراض التنظيم على التلفزيون السوري. قال هؤلاء الناس ما أدري كيف بده يسوي ثورة، هو مصيف. إذا قرأت كتاب تجربة سوريا كيف كشف مخطط الحكم الجماعي وهو الترتيب بين انقلاب عسكري والإخوان المسلمين والجبهات، فمصيف المراسل ثم اعترف على كل شيء. فمن جملة ما اعترف قال أنا اكتشفت أن هؤلاء الناس سفهاء ما حيديروا حرب. حتى صدام حسين لما جاء قال هذه القضية ما خرج الرجل إلا بشر فيها زوجته، هذا المراقب العام. فتكلمت مع زوجة ما أدري من ذكر من القيادة العامة، ثم بعد يوم عند المساء صارت في كل التنظيم، ثم عرفت عن كل الناس، ثم عرفها مراسل فخرجت على التلفزيون السوري. قضية من أسرار الدولة العليا، والواحد ابتعد من القصر ما أدري يسوي ولا صار هذاك حكية للمرأة. فقضية تفشي الأسرار، تفشي الأسرار وتفشي القضايا علة موجودة بعدين من كفحة، إنما لازم تعرف إن هي علة موجودة، فلا تعول كثيرا على مخططات سرية وتدريبات في هذه الأمور. الناس تحشر أنفة في الملا يعنيها، نحن حابين هذا واحد شاب ناس داخلين طالعين، يا أما لازم يعرف، يا أما يضع تصور معين في ذهنه عما يدور ثم ينقل الخبر ثم تصل القضية قضية أخرى نهائية. وهذا مكتوب في القرآن في التوجيهات القرآنية، وإذا جاءهم أمر من الخوف أدعوا به. يعني كل أمور الدنيا يا أمن يا خوف أدعوا به، روحوا بعملوا وضع شوشة لو دعاية الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي واحد مهمة نفس عسكرية جميلة جدا ما يعطيها، يقول له أسر هذا الكلام، قل له تمشي مراحل ثم تفتح الرسالة بتاعت المهمة، حتى يقضي على احتمال أنه هذا الرجل يحدث في المهمة أحد، لأنه خلص صار بعيد ما هيحدث أحد. فشاف الموضوع الكلام كثير والشواهد كثيرة، ولكن يجب أن تعرف نقاط قوتك وتستخدمها ونقاط قوة العدو فتتجنبها في كل التكتيكات السياسية والعسكرية، وعلى رأس ما نلفت النظر إليه وهو قدرتنا وقدرة إخواننا على المواجهات الجبهوية وفتح الجبهات واستثارة الناس بالأدبيات وبالشعر وبالشواهد وبالخطابات وبالتأثير. كان مع الخطاب يعين دائما يرسل قائد الجيش وخطيب الجيش وشاعر الجيش، عين النظر قائد الجيش خطيب الجيش شاعر الجيش، لأنه ممكن ببيتين شعر العرب قبل المعركة يسميته كله ارتفعت معنوياته. والقتال المستمر بدون توقف، القتال المستمر نقطة من نقاط قوة العصابات، لأن العدو يحتاج إلى خطوط إمداد صحيح للطعام على الأقل. المقاتل العصابات طعامه فين؟ في جيبه، الماء يحمله في المطرة. مقاتل الجيش يحتاج إلى برد وسلفي أو سند وفجر إلى آخره. مقاتل العصابات المغير حرارته فين؟ حرارة الإيمان معه، رجل متشجع وعاد بيهجم وسخنان وما محتاج تدفئة نفسيا وبدنيا، ما محتاج تدفئة. هذه كلها نقاط قوة للعصابات، نقاط ضعف للجيش. فأنت تختار نقاط القوة عندك بدءا من القضايا الدينية والمعنوية والنفسية، وانتهاء بالتدريب والسلاح، ثم تجمع نقاط القوة بتاعك كلها فتتبع منها السيل للقتال، أسلوب للقتال تبرز فيه نقاط قوتك وتتجنب نقاط ضعفك وعللك وأمراضك، وتأخذ نقاط ضعف العدو وتجعل منها خطة للهجوم عليه. يقول سابعا محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركا. انتبه، هذا تكتيك عسكري، محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركا دون أن نهمل في الوقت نفسه تكتيك مهاجمة المواقع وانتزاع النقاط القوية والمهمة. يعني رغم أنه في مرحلة ثالثة وعنده قدرة على مهاجمة المواقع، ولكن العدو ضعيف عندما يكون متحرك. فوضعت عليها ملاحظة في موضوع اغتيال الشخصيات الرسمية، هذا مبدأ أساسي. لما الإنسان يريد أن يأمن على نفسه يعمل تحصينات في مكان سكنه وأكله وشربه وحرق وحواجز وألغام وما أدري إيش وكذا، يكاد يتعذر أنك تصله هو سارق. فإذا تحرك حتى ولو كان رئيس أكبر دولة، لاحظ سلسلة الاغتيالات الأخيرة، ومن الثقافة اللي سلمكم أنه تقرأوا في العمليات الإرهابية العالمية كيف نفذت إيش أخطائصات، والحمد لله كل الصحف تتكلم فيها تحليلات لعمليات الاغتيال وغيره. البابا تعرض لاغتيال وأصيب، ريغان تعرض لاغتيال وأصيب، يعني هي أكثر الشخصيات المحروسة. حسني مبارك تعرض لاغتيال ما قتل فقط لأنه في كان سيسيء لأصحابه، أنا أظن هو قدر الشعب المصري عقوبة له على أن يستمر ابتلاءه فيه، ما وصل السلاح المضاد للدروع في الوقت المناسب، هذا كان سبب فشل العملية فيما قرأت في الصحف. ما وصل السلاح المضاد للدروع في الوقت المناسب فأطلقوا على سيارة مصفحة بالرصاص، ولو وصل فكان وصل، حافظ أسد ألقي في حضنه قنبلة يدوية لم تنفجر، وصلت القذافي مرتين دخلت القنابل في حضنه لم تنفجر. ستة عمليات أغتيال تعرض القذافي خلال السنة ونصف الماضية من الجماعة المقاتلة في ليبيا، ست مرات. كل الشخصيات الأشد حرافة تعرضت لاغتيالات ووصلت للنتيجة، قدر الله سبحانه وتعالى أنه لكل أجل كتاب، ما حصلت النتيجة. ولكن من ناحية التنفيذ العسكري كلها نقاط ضعف في إيش؟ في الخارج. ومن اللفتات المهمة في عملية اغتيال حسني مبارك أنه حتى لما صار متعذر في مصر وهو متحرك، جابوا متحرك في بلد آخر، لأنه استعداداته الأمنية برا لن تصل إلى استعداداته الأمنية جوا. فعملية الحركة نقطة ضعف. وما نقول عن الشخصيات نقول عن المؤن والأسلحة والذخائر. لو أنك ستهاجم سكني حتى تأخذ سلاح متعذر، في حين تعلم أنه في قطع عسكرية معدولة سيأتيها إمداد، فهم جابوا الأسلحة الجماعة السيارات ونقلوا لك إياها وقالوا لك تعال خذ، فهم؟ فهو الحركة نقطة ضعف مقتل للقوات النظامية والشخصيات الرسمية. فأنت أي هدف ما تستطيع ثابت يجب أن تفكر فيه متحرك. يقول ثامنا أن نعيد تكوين قوانا بكل ما نغنمه من أسلحة وبالجزء الأعظم من أفراد العدو الأسرى وتشكل الجبهة، كلام جريء جدا، تشكل الجبهة موردنا الرئيسي من الرجال والمعدات. كلنا نعرف أن الغنائم بتشكل لك مورد من المعدات، ولكن هذا الآن يطرح مبدأ أن تشكل خطوط العدو مورد من الرجال أيضا، يعني أن تجند أسرى العدو في صفوفك. هذا متى يحصل؟ يحصل عندما يكون أسرى العدو هم من أبناء الشعب المتعاطف معك، يا إما جاهل يا إما مكره، فهمت؟ فأنت أخذت حتى من رجال العدو، مش اللي انضموا إليك طواعية، الأسرى، وجعلت مورد للتجنيد، مش فقط مورد للخدمة، مورد للتجنيد، لأن هؤلاء لو تعرضوا لدورات غسيل نفسي وغسيل شرعي وديني يرجعوا إلى أصلاً، يرجعوا مسلمين، يرجعوا إلى أصلاً. فإذا ثبت لك أنه في إنسان لسه يعني بين تضعه في الخدمات الخلفية في الخطوط الأخرى، ولكن يخرج منهم ناس يكونوا مخلصين أكثر من الناس اللي دخلوا طواعيتك. فوقفنا مع هذه النقطة نقول لاحظ لفتة رائعة وهي تجنيد أسرى العدو لأنهم من أبناء البلد. أقول فانظر إلى اختلاف السياسي بين هذا الرجل وبين فلسفة الزواغري الذي ظهر في الجزائر. فهمت؟ إنه يذهب إلى المسلمين في المسجد بده يذبحهم، وهذا يذهب إلى أسرى الجيش بده يجنده، يعني شرق وغرب، شرق وغرب. فنحن نريد أن نلفت النظر إلى أن أحد موارد التجنيد في قتالنا ضد اليهود والنصارى والغرب وأمريكا هو الشعب المسلم، حتى العامل في القطاعات الحكومية، مش لما تخترقه وتجنده، لا، بعدما تأسره وتنقله إلى المناطق اللي عندك وتخضعه لعملية غسيل نفسي وديني وشرعي. هذه القضية الحالية تحتاج كلام أكثر من هيك، ولكن اتفقنا على ضغط المادة لكثرة المواد، فنكتفي الآن بالإشارة. يقول تاتي عن الإفادة من الفواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. الرمايات المدفعية لما تقرأ في كتب المدفعية تقرأ رمايات التمهيد، أنك ترمي أو يرمي العدو من أجل إيش؟ تمهيد لهجوم. ورمايات التدمير، أن القصد منها إحداث تدمير. وفي أنواع الرمايات المدفعية في رمايات يسموها رمايات الإزعاج، ليس لها هدف عسكري، ما حتعمل شيء، ولكن غالبا تكون في وقت النوم في وقت الطعام، في وقت النوم وفي وقت الطعام. الغرض منها أن الناس ما تستريح أصلا، يعني هو خلص من المعركة وجاي بده يرتاح، ولا طخ وزج وبوم وزج فوق راسه نازل طرف، هذا ما يرتاح، فبتكون اعصابه متوتره، القائد ما يستطيع يخطط، والجندي ما يستطيع يقال، الانسان لا اكل جيد ولا نام جيد في معركه اقول بالسنين مش بالشهور، معركه بالسنين، فهو ما بده ينام ولا بده ياكل مصيبه. فهو يقول هنا الافاده من التواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. كما في رمايات الإزعاج في المدفعية، هناك رمايات إزعاج سياسية، ورمايات إزعاج إعلامية، ورمايات إزعاج نفسية، ورمايات إزعاج بالإشاعة، ورمايات إزعاج بالإغتيالات، ورمايات إزعاج بالقنابل الصوتية، ولو ما تستطيع تضع في صناديق الزبالة بس إرباك وتحضر الدوريات، فتضع في عملية استنزاف مستمر وجهد مستمر وحراسات مستمرة، وتفعل كل الأشياء التي تسبب ضغط. لما كنت في بريطانيا من سنة ونصف، اتصل الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأمن البريطاني وقال وضعنا عبوة بجنس 1500 كيلوغرام على جسر الهامر سميت، أكبر جسر في لندن في بريطانيا كلها، والذي لو دمر يعني ما تستطيع أن تتخيل الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل. وقال لهم ما راح نفجره، طبعا ليش ما راح يفجره؟ حتى ما يرفع نسبة تهمة الإرهاب ويستفز حتى جماهير الخصم، يعني يستفز الشعب الإنجليزي لدرجة يقف فيها مع حكومة ضده. ولكن ليش إذا عمل كل هذه العملية؟ حتى يقول للحكومة لو ردنا نكسر رأسكم نستطيع، فروحوا فكوا العبوة وخذوها، بس حطوا العبوة أنه حطينا عبوة وخذوها، لأنه يعرف أن وكالات الأنباء كلها ستذيع الخبر. ماشي؟ مرة رموا خبرهم بالتليفون، وضعنا بعض العبوات ستنفد إلى الساعة 8:30 في لحظة ازدحام المترو الذي ينقل حوالي 10 مليون إنسان ما بين الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحا، تتحركوا في المترو. فقلنا في عبوتين فروحوا دوروا عليهم. فوقف المترو 2:30، ممنوع حدا ينزل في المترو. بعدين ما شكون، وحتى ما يكون هذوليك كاذبين في التفتيش، وردوا انه مرميات خارج لندن على اطار المترو، يعني واحد ماشي فقط بالسياره فرمى قنبله هيك كيس في قنبله على بعد 40 كيلومتر من مركز لندن، يعني ما كان في داعي لكل هذه القضيه، ولكن هم ما يستطيعوا ان لا ياخذوا هذه بعين الاعتبار، لانه لو حصل خط الناس سيتهمون انه هم استهانوا بارواح الناس. فقال خرجت الحكومة البريطانية 58 مليون دولار بتعطيل بمليون جنيه استرليني، يعني حوالي 70 مليون دولار بتعطيل المترو من ساعتين. فهمت؟ فدي كل رمايات إزعاج، بس إزعاج. أحيانا برفع التليفون بقول لهم الطائرة الفلانية حطينا فيها عبور، بس ما في عبور. وقف المطار، وقفت الطائرات، فتش، نزل، إلغي الرحلات، لبك كل الدنيا. فالمجتمع الصناعي فيه مقاتل لا تعد ولا تحصى. ولما أقول لا تعد ولا تحصى ليس للمبالغة، فيه مقاتل فعلا لا تعد ولا تحصى. فعملية الإزعاج أنت الأصل ما تخليه يرتاح ولا يتنفس ولا ينام ولا يأكل، وهذا سميناه زمام مبادرة. ولكن على الرغم من أن جندي العصابات المفروض يقاتل بلا توقف ويضحي بلا توقف، ولكن كبشر مع ذلك يحتاج إلى لحظات تنفس. نحتاج ان احنا عم نفسر راسكم في هذه المواد المعقده والمزعجه في السياسه وهموم المسلمين الى جلسات ايش؟ للرقائق، الى فواصل للعباده، الى حفل الى مسابقه زي اللي عمله اخونا ابو طارق ومرح ونسي والى اخره، هذه كل عمليه شحن، وهذا كله نستطيع ان نقول قال الرسول عليه الصلاه والسلام روحوا القلوب ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا كلت عميت، اذا كلت عميت، فلازم يكون في فواصل من الاستراحه. ولو نظرنا في السيره لوجدنا كثير كثير جدا من هذه الامور. فيقول الرجل لازم هذه الفواصل من الراحه تكون قصيره الى درجه ما تتحول الى راحه، الى راحه للعبد يشعر انك انت توقفت. اذا يقول مع ان الحرب يعني يقول قد يبدو الكلام يعلق، يقول قد يبدو هذا الكلام سيدخله كان لموسيقى صدر. الآن الكاتب يقول قد يبدو هذا الكلام بديهيا، لأنه ما في اختراع، يعني الموسيقى عم بحكي كلام عادي، لكن علينا الإشارة إلى نقاط هامة يتصادم بعضها مباشرة مع العقيدة العسكرية التقليدية. أنا رغم أنه يبدو بديهي، ولكن لازم نذكر أنفسنا هو ككاتب أمريكي أن هذه الفلسفة تتصادم مباشرة مع عقيدتنا القتالية كترتيبات جيوش غربية، وبهمنا جدا نأخذ المقاتل لما يتكلم واحد غربي عن نقاط ضعفه، لأنه هو يكشف لنا سوءته ويدلنا على أنه كيف نعمل وكيف نضرب. وهذا الكتاب أهم فيه هو هذا، أنه يكشف نقاط ضعف المجتمع الغربي الصناعي تجاه حرب عصابات،